مع الليلة 27 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية العباسية، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
سلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس بما ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية الكريمة فيها أبحاث وفيها سبب للنزول. السبب اللي ذكروا المفسرين إلى نزول الآية يتوزعون به على قسمين، قسم يعتبروه سبب معنوي أو يذكرون سبب معنوي وسيأتينا إن شاء الله، وقسم يعتبروه سبب مادي. دخل أذكر لك أولا السبب المعنوي ثم نعود للسبب المادي. السبب المعنوي أن القرآن الكريم نزل يذم الأصنام ويذم آلهة الكفار ويذم الكفار على هذه العبادة الفاسدة، هذا المعنى استثار قريش. قريش اجوا الى النبي صلى الله عليه واله متاثرين، قالوا له احنا نريد من عندك شيء، اذا تريد تقربنا اليك. قالوا ما هو؟ قالوا له هذا الدم اللي موجود بالقران لالهتنا والانتقاد لعقائدنا غيره، ائت بقران غير هذا او بدله. ها؟ إذا غيرت وبدلت إحنا على أتم الاستعداد أن نجي وياك. أكو عندنا تحفظات على بعض ما في قرآنك، هاي التحفظات إذا نفذتها نحن معك. هاي معناه خيانة إلمن، خيانة للدستور. ها؟ يعني تعال بدل القرآن الكريم، لا تخلي يشجب عقائدنا، لا تخلي يشجب عبادتنا. وذولا أغلب الظن يعني ما كان أكو عندهم حرص على عبادة الأصنام بقدر ما هو حرص على ما تدره الأصنام من أموال. نبه لي شوية، يعني ذولا ما كان يهم أن 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 الصنم عند هذا مثلا يأكل أو يشرب، لا أبدا. كل ما في الأمر أن الصنم كان وسيلة علما لتحصيل الأموال، لأن هذا الصنم يجيب له هدايا، يجيب له نذور، يجيب له نعم عطايا، وهذا كان يشكل مورد ضخم عندهم. فاللي يعنيهم كان من المسألة هالجانب، هاي من ناحية. ناحية ثانية يعني بالدرجة الأولى تستأثر هذه. الدرجة الثانية أن أنت عندما تشتم آلهتنا معناه تشفه عقولنا، يعني تريد تقول أنكم أنتم ناس ما عندكم عقول مثلا محكمة، أو عندكم عقول، عندكم أذهان مثلا صالحة للتفكير الصحيح. وهذا يضر بنا. غير هذا القرآن، غير هذه، بدل. وإذا بدلت إحنا على تم الاستعداد لأن نتبعك. محاولات، خلي أقرب لك شوي المعنى، صارت من هالنوع حتى داخل نطاق الإسلام. شلون يعني؟ لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هاي الآية طبعا فهموا منها المسلمون أن المقصود بها فئتين أو فئتان. الفئة الأولى المطلوبة الأحبار والرهبان، هذول الأحبار والرهبان كانت عندهم وسائل لابتزاز الأموال، يعني جعلوا دينهم مصيدة لابتزاز الأموال لأخذ الأموال. وبعد الذين يكنزون الذهب والفضة، هذول من داخل المجتمع الإسلامي، هذولك من الخارج، هذول من الداخل. كأنه بتعبير آخر أن الاثنين تضافروا على تهديم الإسلام، واحد يهدمه من برا، واحد يهدمه من الداخل. اللي يهدمه من الداخل بأي معنى؟ اللي يهدمه من الداخل يجي إلى الحقوق التي خصصها الله عز وجل للمجتمع حتى يبقى المجتمع على تماسكه. لأنه البيت مرة أجيب لمعول من برا وأهدمه، ومرة لا، مو ما أجيب لمعول من برا، وإنما أحط بي ما ينخره من الداخل، أحط بي سوس ينخره من الداخل إلى أن يوقع. قطعا المجتمع يحتاج إلى التماسك، والعامل المالي يلعب دور مهم في تماسك المجتمع. الحقوق إنما فرضها الله عز وجل حتى لا تبقى ثغرة في داخل المجتمع الإسلامي. ويقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله شائلهم عن ذلك. إذن هذول شلون إجوا يردون يهدموه من الداخل؟ نبهي شوي للنقطة. معاوية اختلف مع أبو الدرداء واختلف مع جماعة، اختلفوا على شنو؟ على قراءة الآية. هاي الآية معاوية كان يقرأها بشكل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب. الواو وخرها. ليش؟ لأنه هاي الواو تقتضي العطف، والعطف يقتضي المغايرة، يعني شيئين، يعني الأحبار والرهبان بجانب، ودولة اللي يكنزون الذهب والفضة. فقالوا له وخر الواو، حتى إذا وخرت الواو شو يصير؟ يصير كلها بالأحبار والرهبان، ما له علاقة بالمسلمين. يعني الآية نازلة بالأحبار والرهبان أبدا، يعني فئة واحدة. هاي محاولة التفاف على القرآن، ومحاولة خطرة، محاولة خطرة. لأنه إذا صار البناء يتم الالتفاف على القرآن، هذه مصيبة كبيرة جدا، مصيبة. والمصيبة الأكبر أن اللي يلتف على القرآن ما يقول أنا التفيت إذا ببرق بتك أنت. عبد الله بن مسعود يقول السيوطي بالدر المنثور عن عبد الله بن مسعود، ويرويها أيضا غير السيوطي، يعني بين يدي عدة مصادر. طيب يقول: كنا نقرأ هذه الآية على عهدنا في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، نقرأ بلغ ما أنزل إليك من ربك في أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عبد الله بن مسعود يرويها، ويرويها جماعة غيره. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن هذا المقطع كله انحذف من القرآن، يعني أكو به نقص. زين، انت ترويها، وترويها في صحاحك، وترويها عن جماعة لا يستهان بهم، وانت تقول الذي يروي له البخاري فقد اجتاز القنطرة، عبر القنطرة، هذا ما عليه نقاش. طيب اللي كتب اللي منها المستوى، المصادر اللي منها المستوى، والشخصيات اللي منها المستوى تروي أن هذا سقط من القرآن، مع ذلك بكل صلاة فيجي يقول أنتم تقولون بتحريف القرآن. إحنا حتى اللي يروي عندنا هاي الرواية ما يعتبر هاي العبارة من الآية، يقول هاي من الشروح. شو يتنبه لي شنو؟ كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا نزلت آية من الآيات يكتبها، وإذا تحتاج شرح يكتب الشرح بالذيل، عينا مثل كتب التفاسير الآن، كتب التفاسير يذكر متن الآية ثم بعد ذلك يضع علامة أو يضع رقم وينزل بالهامش يكتب الشرح. هذا التفسير اللي نسميه التفسير. وهاي الشروح كان يكتبها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل آية نزلت كانت إلى مجالس من رسول الله لا يفارقه ليل النهار، فكان يكتب هالآيات، وإذا كتب الآية يشرح ما فيها من معنى. هذا هو القرآن اللي رفض، نبه لي، اللي جاب الإمام يروني سلام الله عليه، جاب القرآن أصل المتن والشروح بداخله، الشروح بها أسماء منافقين، الشروح بها شتم لبعض الجهات، بها نقد لبعض الجهات، قالوا لا حاجة لنا بهذا، هذا ما نريده وخره. عينا من هالنوع، هذا من نوع تعال وخر الآيات لتشتم آلهتنا والتي تنقدنا. اشتعرف اشتلمح من هالتشابه، تلمح بأن الميراث الاجتماعي ما يزال فاعل من عهد الجاهلية مستمر إلى الإسلام، ما يزال يلعب دورة. نفس العقلية نفس العقلية، تعال غير لنا، بدل لنا، هذا لا حاجة لنا به. ما جايب أنا من القرآن حتى يمكن أن يقال ما عندنا إحنا مصحف بزائد أو ناقص أبدا. وأنا أأكد لك لو نظل نودن من الصبح لليل إلى ألف سنة ونقول إحنا ما نقول بالتحريف، لا يقول أنتم تقولون بالتحريف. ليش؟ طبعا هذا الدكان ما يريد يغلقه، شلون يغلق دكانه؟ أبدا، ستبقى قائمة. وإلا لو مسلم حريص على الإسلام ويجي لي أخوه المسلم يقول له لا بالعكس أنا أشاركك العقيدة والرأي بأن القرآن هو ما بين الدفتين، ما بي زيادة ولا نقيصة، لا 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 روح أنت مشتبه وما تخلص ولا تخلص، ما يهمنا احنا، لكنه احنا اللي يهمنا ان نكون رجلنا على ارض صلبة، وان شاء الله رجلنا على ارض صلبة، لاننا على هدي رسول الله واهل بيته، احنا على هديهم وعلى مسيرتهم. والا ما عندنا احنا يعني الان محققوا الامامية يذهبون الى ان ما بين الدفتين هو القرآن لا زيادة فيه ولا نقيصة، وحتى الذين نسب لهم التحريف اكثر من مرة ذكرت انا هم في الواقع ضمنا ينفون هالمعنى. ينفوا ليش؟ لان يقولون اي رواية تجي من هالنوع عرضوها على كتاب الله وسنة النبي، اذا خالفت كتاب الله وسنة النبي وخروها، والروايات اللي من هالنوع تخالف كتاب الله وسنة النبي. نعود الى الموضوع. طيب، فهذا التفسير الاول، التفسير الاول ان ذولا حاولوا ماذا؟ حاولوا أن يحملوا النبي صلى الله عليه وآله على تغيير ما في القرآن. هذا قسم، احذف وخر أو أضف. والمحاولة الغريبة أن هالمحاولات استمرت في حياة النبي وبعد وفاة النبي، في حياة النبي من هالنوع، بعد وفاة النبي شنو اجتك روايات تستغرب أنت شلون هاي الروايات ترد عن النبي. مثلا افرض البخاري يروي بالصحيح في باب الادب المفرد، الادب المفرد يروي البخاري هذه الرواية عن من؟ يرويها عن ام الدرداء، ثم ام الدرداء ترويها عن ابي الدرداء، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول امرني ربي بتسع اشياء امرني، منها لا تشرك بالله، منها لا تترك الصلاة عامدا، منها أطع والديك، منها بعد لا تعارض الولاة. نبه لي شوية، هنا هي مركز الثقل هنا، ولاة الأمر أنت لا تنازع ولاة الأمر. يا هو ولاة الأمر اللي الله عز وجل يأمر النبي والنبي يأمر أصحابه بأن لا يناجي، من ولاة الأمر؟ إذا واحد من ولاة الأمر الشرعيين صحيحة جدا، صحيح 100%، ولاة الأمر الشرعيين الخروج عليهم خروج على طاعة الله، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع ولي الأمر، ما في كلام، هذا ما في نقاش. إذا ولاة الأمر الشرعيين، لكن ولاة الأمر أنت ما قيدت لي إياهم، هاي عبارة بها إطلاق، جاي تقول لي ولاة الأمر يعني كل من يلي الحكم هو من ولاة الأمر، لأنه أنا ما شايف تاريخنا يفرق. تاريخنا إذا نرجع إلى الآن بين أيديك تراثنا، هاي كتب التراث موجودة، كتب التاريخ موجودة بين أيدينا، ما يفرقون أن هذا ولي أمر صحيح وهذا ولي أمر فاسد. لا، الخليفة الوليد رضوان الله عليه، الخليفة يزيد بن الوليد رضوان الله عليه، الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، كلها الله وكلك عيار واحد. طيب إذا كان كذلك، من تقصد بولاة الأمر؟ يعني ولاة الأمر اللي يأمر النبي بأن لا ينازعوا الشرعيون، لا نقاش في هذا، لكن ولاة الأمر اللي من نوع هؤلاء، يعني ولاة الأمر من نوع الحجاج مثلا، افرض هذا من ولاة الأمر، إذا واحد وقف ينازع معناه لحقته شنو؟ لحقته المذمة، لحقه النهي، والمفروض شو؟ دخل نسمع سيد شباب أهل الجنة شو يقول، الحسين سلام الله عليه، يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يحكم في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بفعل ولا قول فجدير بالله أن يدخله مدخله، أو فحقيق على الله أن يدخله مدخله. هذا النص اللي ذكر سيد شباب أهل الجنة. وأنا أذكر لك ترى التيار هذا اللي موجود في فكر أهل البيت هذا هو اللي خلق لهم المصائب. نعم، لا تتصور أنه هاي البلاطات اللي إجت وحكمت يفوتها هالمعنى، لا، تتبعت فكر أهل البيت فاعتبرتها خطر، فكافحت وكافحت من يحمله أشد المكافحة، واعتبرت فكر لا يمكن أن يلتقي مع أهدافها ومع وسائلها. طيب أعود للموضوع. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول لا تنازع ولاة الأمر، يعني شنو يريد؟ يخالف القرآن؟ مو القرآن يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا واحد ظالم منازعته ما تصح هذه؟ الذين وقفوا بوجه الباطل ونازعوا ولاة الجور، هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريدهم، يذودهم عن حضيرة الإسلام، يعتبرهم خارجين على نطاق الفكر الإسلامي، كلا وألف كلا. نعم، إذا هذا اللون من أسمي من الافتيات على النبي حدث في حياته وبعد مماته، يعني بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله، مو قال لقد كثرت علي الكذابة وستكثر من بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب إذا هذا السبب الأول ليذهب إلى جماعة بأن الآية نزلت بسببه، هذا السبب أنه تعال غير بعض نصوص القرآن اللي تشتم آلهتنا واللي تنقد أعمالنا حتى نقرب إليك. السبب الثاني لا، السبب الثاني لما وزع النبي صلى الله عليه وآله الجيش يوم أحد، لأن هاي الآية في سياق ما حدث أحداث يوم أحد. زين، النبي صلى الله عليه وآله لما وزع الجيش قسمه، صنف من أصناف الجيش الرماة اللي بأيديهم الأقواس، دول اللي يرمون، هذول حصرهم النبي صلى الله عليه وآله في ثغرة من ورائه أكو من وراء وادي بين جبلين، قالوا حفظوا لي هالوادي، قالوا هذا الموقع إلى تأثير على مصير المعركة، حفظوا لي هالوادي بالذات، إذا حفظتوا لي حتى تحمون ظهور المسلمين لا حد يجي للمسلمين من وراء ظهورهم وينتهي الأمر بفجيعة، اقعدوا هنا وهم 51 رامي وعليهم عبد الله، وأمسكوا بأيديهم قشيهم وطلعوا حملت الألوية قتلهم علي بن أبي طالب يوم أحد كلهم، نعم أول واحد وثاني واحد وثالث واحد، حملت الألوية الستة وسقط اللواء وأوشك الجيش أن يهرب، جت امرأة حارثية حملت اللواء ودفت به إلى أن سقطت. هذا ولذلك يقول أحد الأدباء ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون بالأسواق بالثمن البخفي. طيب من بعد مقتل حملت الألوية نزل المسلمون إلى الساحة، هجمت قريش، نزلوا المسلمون إلى الساحة يغنمون الغنائم الموجودة بالمعسكر، سلاح ملابس أطعمة أو أي شيء يغنمون. هذول الرماة تآمروا بينهم، واحد قام يكلم الآخر قال تعال خاف رسول الله ما يعطينا حصة، يقول كل من وجد شيئا فليأخذه وراح تروح علينا. بعضهم قالهم إياكم وعصيان رسول الله، ترى إذا عصيتم أمره راح ينتهي بكم الأمر إلى كارثة، لا يكون أنتم تستهلون بهذا. ألح الكثير الأغلب قالوا لا، إنه لا يعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد، خلينا ننزل إحنا، هل يفوتنا الغنيمة؟ لا تفوتنا الغنيمة، ننزل للأخذ. شوية ما كنا وقفنا هنا، خلي أقول لك الحقيقة أن الإسلام مثل المطر، ملاحظ أن المطر إذا نزل على أرض عذبة يعطي نبات رائع، وإذا نزل على أرض شبخة يعطي شيان وطين، يعني يخلي الإنسان يخلي الأرض تخرب بعد ما يقدر يمشي عليها. الواقع القلوب هكذا، تلقى أكو قلب معدن طيب مستعد، إذا الإسلام خلق من عند قلب يوحي بالعظمة، وبالعكس الأرض هذا مو من نقص بالإسلام، مو من نقص بالفاعل، لا بالقابل، القابل اللي بيه النقص، وإلا الفاعل واحد وهو الإسلام، والإسلام غذاء رائع. لكن تجي إلى مثل ما مثلت لك أرض صبخة تتحول إلى زلك، وأرض عذبة تتحول إلى نبات، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. خلي شوف أقرب لك المعنى، شوف هاي الحالة عند هذولة، شوف لما فتحت المدائن، لما فتحوا بغداد فتحها وكان القائد على الحملة سعد بن أبي وقاص. سعد أكو من جملة الرتب أو من جملة المناصب اللي كانوا يعتبروها يحملوها المسلمين وياهم بحملاتهم، واحد يسموه صاحب الأقباض. صاحب الأقباض شنو؟ هذا الأشياء غنيمة قبل أن تقسم، مثلا أشياء تشذ من المعركة، هالأشياء اللي منها النوع كلها يجيبوها لمن؟ يطوها لصاحب الأقباض إلى أن تنتهي المعركة، يجون يشوفون شنو حكمها الشرعي، إذا كانت من نوع ما يقسم على الجيش، إذا كانت من نوع آخر، كل موضوع يأخذ حكمه. فصاحب الأقباض هذا دائما يمشي بالمعركة إلى جانب الجيش. منو كان صاحب الأقباض آنذاك عند سعد بن أبي وقاص؟ كان عمر بن مقرن. عمر بن مقرن كان صاحب الأقباض. قاعد عمر بن مقرن وانتهت المعركة وقاموا يجيبون الغنائم، اجى لي واحد متلفع من الجيش، من جيش المسلمين، سلم وطلع له تمثالين، تمثال من الذهب مرصع بالزمرد وبالأحجار الكريمة، نعم، تمثال الآخر من الفضة ولكن رصع بألوان من الأحجار الكريمة الضخمة، نعم، لما شاف بن عمر ابن مقرن برد، قال هذني جميع الغنائم اللي عندنا لا تقارب هذين، هذن الاثنين، ها يعني هاي الشكل مبلغ جدا ضخم، ذني كان يضعهما كسرى في تاجه، واحد على الجانب الايمن واحد على الجانب الايسر، وهذا ظفر بهم جاهن اثنين هن عطاهن الى صاحب الاقباض، تفتلى من عمر ابن مقرن الى هذا الحامل هن. قال ما اسمك؟ قال لا سبيل الى معرفة اسمي، انا ما جبت لك ذني واريدك تعرف اسمي حتى تمدحني، لا انا فعلت ذلك لوجه الله ولا اريد الجزاء الا منه، ما اريد من احد جزاء ابدا، انا واجبي الشرعي اديته، وهي امانة في عنقي اقبلت بها اليك. علح اراد من عند ان يذكر اسمه، قال له اذكر لي اسمك حتى تكافئ، قال له لا اريد شيئا ابدا. ها اما هذا اللون يعني لون من الموقع، هذا يدلك على ان الاسلام يعمل عمله بالنفوس، العقيدة تعمل عملها بالنفوس، تلقى واحد من هالنوع ها ما يريد يذكر حتى اسمه حتى لا يلحق العطاء أو حتى لا يعطوه شيء، يقول له أنا ما جايك حتى تذكر اسمي تمدحني أو تعطيني عطاء، وإنما أنا أريد وجه الله عز وجل، ولما كنت أريد وجه الله لا سبيل إلى ذكر اسمي. بينما ذولا يقول له أن النبي ما كان يعرف أن الأمر يصل إلى هذا الحال، تعال لنا خل نلحق على الغنيمة ولا تروح علينا، وهي هاي اللي شببت الكارثة للمسلمين يوم أحد، لأن دولة توخروا عن هالموقع، بس وخروا اجا من وراهم خالد بن الوليد، خالد كان على جيش المشركين، اجا من وراء المسلمين طحنهم بسنابك الخيل، نعم انتهت المعركة الى تلك المجزرة. زين الآية نزلت بها السبب، تقولهم انتوا تتصورون ان النبي راح يأكل عليكم الغنيمة، يعطي بعض دون بعض، يأخذها، هذا مقدار معرفتكم لرسول الله، ان رسول الله صلى الله عليه وآله راح يخص جماعة دون جماعة، يغل، والغلول الخيانة يعني، يخون بهذا المعنى، ابدا هذا خيانة ضمير وخيانة حقوق مسلمين، فالآية نزلت بهذا السبب. نبهت لسا زين، هذا بناء على السبب المادي، خلي نرجع للآية بعد ان ذكرنا السببين. الآية تقول وما كان لنبي أن يغل، شنو معنى ما كان؟ يعني الطبيعة البشرية ما بها إمكانية لأن تنحرف؟ جو بها إمكانية، لا قطعا بها إمكانية، ماكو طبيعة بشرية ما بها إمكانية للانحراف، لكن النبي متربي تربية عالية لا يمكن أن يذهب معها إلى الانحراف أبدا، لأن النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما يمكن النبي يصدر منها المعنى، ليش؟ يعني مو لأن الطبيعة البشرية ما يمكن أن يصدر منها الخطأ، لا يعني إن كان موجود لكن فعليا ماكو، ما ممكن يصدر من النبي عمل يخالف الشريعة، وإلا ما يكون نبي، الله عز وجل أرسله رحمة، وإذا صار البناء النبي الذي أرسله الله رحمة يخون ويغل أو يغل، إيش راح يصير؟ راح يصير أن يتحول إلى نقمة، لأن ما في شك أن الرأس إذا غل وإذا صار يأخذ يعني صار يعبد بمقدرات المسلمين بأجمعها. ها؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يوزع الصدقات يوم من الأيام وأدركته غشية، يعني أغمي عليه وفي يده درهمان، فتح عينيه قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأفاعي، ذني أفاعي بيدها أفعى حية بيدي، أنا لو كنت أدركني الموت وذني بيدي شو أسوي؟ هذا اللون من رهافة الضمير، هذا اللون من التحسس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو المثال الذي صاغته السماء ليقود الأرض، لازم يكون مثال مشرق وناصع، ما يمكن أن نزرع عنده خطأ، ولا يمكن أن يظلم عند غلول أبدا. ما كان، تنبه التعبير، ما كان لنبي أن يغل وإلا ما صار نبي. إذا صار البناء يكون عند غلول ما صار نبي. لكن مع الأسف ما عارفين دولة مقام النبوة شنو. مقام النبوة في الواقع مو يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي ما عرفني إلا الله وأنت. يعني في التنبيل زين. يعني هذول مو يعني معنى النبوة لازم يعرف يفهم يا أخي، معنى النبوة لازم يفهم. لكن هذا اللي يتصور تعال انت راح تضمن لنا حقنا من الغنيمة، طيب انت علي من متبعه اذا مواثق به كيف تتبعه؟ انت اذا مواثق به وتتوقع ان هذا يمكن ان يتلاعب بحقك ويشيل حقك يطيق الى غيرك، كيف تتصور انك تتابعه؟ نعم. اذا الآية تقول ما كان لنبي ان يغل بعد، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أشنو يأتي بما غل يوم القيامة؟ أكو بها تفسيرين، تفسير مادي وتفسير معنوي. تفسير المادي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغل أحدكم بعيرا، لا يغل أحدكم بعيرا فيأتي يوم القيامة يحمله على ظهره له رغاء يقول أغثني أغثني، فأقول لا أنا لا أمنع عنك من الله شيء أبدا، أليش قد بلغتك؟ أنا ما أقدر أسوي لك أي شيء. ثم لا يقول أحدكم شات، لا يقول أحدكم فرش، لا يقول أحدكم صامت. الحديث موجود مروي، الرواية يستفاد منها أن هذا الذي يخون حقوق المسلمين يأتي يوم القيامة يحملها على ظهره. نبه لي شنو القصد من يحملها على ظهره؟ ترى أكو عندنا كثير من الأحكام الله عز وجل يراعي فيها العرف الشائد. نبه لي العرف الشائد، وهي نظرية يذهب إليها جملة من فقهاء المسلمين، حتى خطر الإمام مالك لما يجي إلى قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يقول العرف يعني العرف السائد، يعني عرف المجتمع يعتبره موضوع للحكم. شلون دخل أقرب لك المعنى؟ يعني إحنا نعرف أن الله عز وجل هو أصدق الصادقين، رب الصدق وأمر بالصدق، والناس يعرفون هذا، لكن مع ذلك ايش يبقى؟ يبقى الإنسان صلف وقح، مع أن يرتكب الخطيئة يجي ينكر يقول أنا ما مسوي ما ماخذ. الله عز وجل يقول لا، هذا يوم القيامة هاي بوقتك على كتفك حاطها، شايلها على راسك، اللي سرقتها موجودة على كتفك، هاي دليل شاهد عليك أنت سرقت وغللت، أنت هذا يوم القيامة يشهد عليك ما سرقته. حتى تخطر بالفقه الجنائي فقهاء المسلمين لما يمرون على حشر الحيوانات، بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الوحوش حشرت، يقولون هدف من أهداف حشر الحيوانات أن تشهد على من سرقها. إذا واحد سرق له حيوان من الحيوانات، نعم، يجي يشهد عليهم القيامة يقول هذا سرقني. أذكر مرة عالجت هذه القضية في مكان أنا، ومن بعد ما فرغت من يعني أثناء القراءة واحد كان قاعد مجلس قام من خلصت تعبت، قال ليش قمت؟ ليش انت شو حفت جسمه؟ قال وقف شيخنا كان يوم القيامة وراي 100 حمار طارد وراي أنا، هذا الحمار كان يسرق. فالغرض الواقع أن هذا المعنى الله عز وجل أراد أن يشعر الناس بأن هؤلاء سيفضحون على رؤوس الأشهاد، ذول عندهم صلافة، وهذا اللي عنده صلافة وينكر الله عز وجل يطلع له مبرزات الجرمية. كما أنه الآن عندنا بالفقه الجنائي بالمحاكم المبرزات الجرمية تلعب دور، يجيبون المبرزات الجرمية وهي من جملة هاي. في هذا بناء على النظرية المادية يعني اللي تقول أنه مادة الشيء يأتي بما غل يوم القيامة، هذا الواقع يحشر وهي على كتفه مبالغة في فضيحته، وللتدليل على أنه قد ارتكب هذا الجرم. طيب، هذا المعنى في واقع الأمر مرعب. شلون مرعب؟ يعني تتأمل، سواء كان الرواية تقول أو الحديث يقول، سواء كان حيوان أو صامت، يعني أموال، واحد يغل يأخذ من أموال المسلمين، إذا أخذ شيء من أموال المسلمين ولو بسيط الله عز وجل يفضحه به ويطلع هاي الخيانة، هاي الغلول تطرح بين يدي الناس لتدلل على خيانة هذا. من هنا أنت تدرك الحساسية اللي كانت عند علي بن أبي طالب. فظيع. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابة إلى عثمان بن حنيف، يعني عندما تقرأ تشعر، أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكثر أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة. طبع لي واحد من أصحابه وطالع يقول له سيدي آخر الشافة القطيفة هاي اللي لابسها آخر ما مر عليها دور، هاي الآن بعد ما تلبس وإنت إلك حق في بيت المال. يقول للإمام إن الله لا يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، اللي طلعت بها من أهلي بالمدينة وراح أرجع الآن إلى أبيها، ما أني أكره أن أرجعكم من أموالكم شيء، نبهلي، أكره أن أرجعكم من أموالكم شيء. ثم يقول شمعة شي يقول أما والله لقد رقعت من ذراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعجب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى. يا أمير المؤمنين لقد أعطاك الله عوض ذلك ثوب الحمد، نعم، حتى قال لي قائل ألا تنبذ، فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك. يعني أخي هذا الرجل مو اعتباط وصل الناس به إلى درجة وصلوا به إلى حد البعد، يعني الانحراف، نعم. في واقع الأمر هاي الحساسية ما اجت من فراغ أبدا، لأن لما علي بن أبي طالب تلميذ القرآن ويسمع القرآن يقول ومن غل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لما يسمع علي بن أبي طالب هذا المعنى ليش ما تكون عنده حساسية وهو صاحب الضمير المرهف؟ في الآية تشير إلى هذا الجانب المادي، على رأي آخر لا، الآية تريد يأتي بما غل يوم القيامة، يعني بالمسؤولية، يعني يجي يوم القيامة يحمل المسؤولية، مسؤولية ما فعله، نعم، يأتي يوم القيامة يحمله. طيب، سواء كانت المسؤولية مادية أو معنوية، شو تقول الآية الكريمة؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما عملت. شنو معنى توفى كل نفس ما عملت؟ يعني أن العمل عندنا هناك يأخذ حقه، بينما عندكم لا. أول الكلام هنا عندنا مو معلوم أن العمل يأخذ حقه، أكو جملة من الأعمال الواقع ما تأخذ حقه، لا والله مو بس جملة، أكو ناس أصلا ما يعمل ويأخذ، وأكو ناس لا يعمل ويحرم من مجهوده ومن عمله. نعم، والشكل يعني أنت تلقى واحد ينشب، خلي أضرب لك مثلا، تفضل الآن هاي فتوحات المسلمين يعني البلدان التي فتحت، البلدان اللي دخلها الإسلام وطأها علما تنسب الفتوحات في هاي بيش انفتحت؟ هاي انفتحت على أكف الجنود، على ذراع المقاتلين، على سيوف القاعدة التي قاتلت. لكن علما ينسب الفتح؟ ينسب الفتح للحجاج، ينسب الفتح إلى معبد، ينسب الفتح إلى فلان. هذا المسكين اللي قاتل واللي أعطى دم بالساحة، ما يقال أن هذا من عمل الشهداء، ما يقال أن هذا من عمل هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا. لمن ينسب الفتح؟ ينسب الفتح إلى من هو جالس في قعر داره يأكل وينام، تنسب إلى الأشياء. أما هذا المجاهد المقاتل، هذا أرجوك مو هاي النفس، هاي نفس حرمت ونفس أخذت ما لا تستحقه، نفس أخذت ما لا تستحقه ونفس حرمت مما عملت، ثم توفى كل نفس ما كسبت. يقول هناك ما أكو بخش أبدا، اللي عمل عمل جزاء يعود إليه، واللي ما عمل ما يعطى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شنو معنى وهم لا يظلمون؟ الظلم كيف يتحقق؟ الظلم يتحقق بواحدة من اثنين، يو زيادة بالعقاب يو نقصان بالثواب. وذن اثنين هن عندنا في مجتمعاتنا موجودة، الزيادة بالعقاب موجودة والنقصان بالثواب موجود. أرجوك، مات الحجاج، جاءوا إلى سجونه، شقد طلعوا؟ 380,000 بين امرأة ورجل. شنو دولة؟ شلون كان يحبشهم؟ عراة تحت الشمس. شوف شقد تاريخ عندنا، تاريخ جايب لما يمر هذا يعطي صفة إدارية ويعتبره إداري قدير قوي ويعتبره. إذن ليش ما تحط صبعك على الدنيا وتقول وحش هذا من الوحوش؟ ها؟ ليش ما نعطي النعوت الصحيحة؟ ليش ما نقيم العمل؟ ها؟ هذا نطيه الشكل هاللون من الثناء، نثني عليه هذا الثناء. يمر على هؤلاء اللي في داخل السجن يطوب، إذا طب إلى سجنه بعد ما ينعرف وين راح، شنو هو، لا لونه ينعرف ولا هو ينعرف، ها؟ إيش قد ضال بيا مكان ما حد يدري أبدا أبدا أبدا. في بعض التفكر يا تتر، فأخ الحصافة من صبر، أو ما رأيت سجون واسط كالهشيم المحتضر، ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر، أضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور. اتأمل هذه السجون أو هذه المظالم أو تلك النفوس الطاهرة البريئة اللي كانت تؤخذ فتلقى بالقعر لا لسبب، ومن اللي بسجنه مثلا واحد جايبيه يوم الأضحى، تعال هذا مسجون عليه من؟ ليش يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ جريمة هي كبيرة، جريمة ضخمة، الحسن والحسين ولدا رسول الله، لازم يسجن هذا. ومن فقهاء الكوفة، من الفقهاء يسجن لأنه قال أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. واللي من هالنوع تلقى السجون من هالنوع ملها لا لسبب، اللي نعبر عنه سجناء الرأي، سجناء العقيدة، هؤلاء هذا يعرض إلى زيادة عقاب بلا ذنب. أصلاً أساساً ما نستحق عقاب، واحد لا والله يستحق الثواب ولكنه يمنع من الثواب. القانون الإسلامي يسمح لأولاد المقاتلين أن يصرف عليهم بيت المال إلى أن يكبرون، يطلعون من حد اليتم، إذا طلع من حد اليتم رح يشتغل، يعني ضمان. اتفضل، اجا من بعد مقتل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، هذول الأطفال اليتامى اللي آبائهم انقتلوا بواقعة صفين يجن عليهم الليل جياع ما عندهم شيء يوصل الأمر ها؟ جياع ما قعدهم ليش؟ لأن آبائهم انقتلوا ويا علي بن أبي طالب منعوا من العطاء. هذول اللي اشترط لهم الإمام الحسن أموال من خراج دار أبجور ومنعت عنهم هؤلاء هذا حق جزاء يمنع عن يظلم يمنع. والحال هو اليتيم الواحد إذا منع وإذا أودي يهتز له العرش. مو المؤرخين يقولون كان الإمام علي بن طالب سلام الله عليه يطلع يعش بالليل شاف لامرأة شايلة لها راوية مع الماء ثقيلة مطلعتها من النهر وجاية وما تقوى على حملها قال القنبر تنحى ابتعد عني أخذ الراوية منها قال اعطيني اياها خليها أساعدك ما عندك أنت أحد بالبيت يمكن أن أساعدك على هذا. قالت إن صاحبي استدعاه علي بن أبي طالب إلى القتال ومو عارفة أنا عنه شيء إلى الآن وأنا عندي مجموعة أطفال وما لهم واحد يشقيهم ويطعمهم إلا أنا وأنا حاملة هالماء. قال زين هم الأطفال شنو؟ قالت له لقد ضنت علينا الدنيا شوية ظروفنا صعبة. أنور يقول أنا على البعد أسمع علي بن أبي طالب يقول ويله ويل علي إذا لفحت وجهه النار. حمل الماء القربة على ظهره وأقبل إلى أن وصل إلى البيت وأشر إلى قنبر راح إلى بيت المال جاب دقيق وجاب شيء من السكر أو السمن وكلف المرأة أن تشوط بيدها الماء وتوقد النار تحته وأن تصنع لهم شيء من الطعام وأمرها أن تزجر التنور وتختبز لهم شيء. ثم لما فرغ من ذلك كله أمسك الأطفال يداعبهم ويلاعبهم إلى أن ضحكوا وقالها أنت تأتين إلى بيت المال تأخذين عطائك واجعلي علي ابن أبي طالب في حل ترى حادثتك الآن ما مر عليها وقت بحيث إلى أن اطلعنا عليها أنت تأتين إلى بيت المال تأخذين. يقول خنبر ما خرج حتى رأيته يضحك اليتامى شفت يداعب اليتامى حتى يضحكون يطلع من عندهم هم مسرورين. سيدي يا أمير المؤمنين ليتك ترى يتامك عندما مرت عليهم ليلة الحادي عشر من المحرم. شوف هاليتامى من اللي كان يقوم برعايتهم من الذي كان يتولاهم قد تعلقوا وين بأطراف زينب. هذا يقول لها عمين عمي وآخر يقول عمين أخي وثالث يقول عمين أبي وهي تجول ما بين اليتامى. ليتك ترى الشياط تلتوي على أكتافهم بس هي لا ليتك ترى بيوت آل محمد من بعد واقعة الطرف اتمر على اليتامى تسمع نحيبهم وآلامهم والشجاع الذي بديارهم تلك الديار التي ما أصبح فيها إلا النعي وإلا الباكي وإلا المتألم كانت أخت الحسين تجول على تلك الديار قعدت وداركم تصفر أشايل عنكم ظنوني هاي الدار دار أهلي لو متوهم عيوني وين المجد والوفاد وين أهلي العفوني ويا عيون كلها دموع ويا ضلوع كلها نار خويا لو عن البين يرحمني يطوي فرقاكم ياخذني ويواريني برملة كربلاء وياكم عايش الوحشة بروحي والوحشة بثناياكم تجول على دور بني هاشم على يتاماهم وغالبا تقولها للجارية لا تدعينا احد يدخل علينا دعيني انا ومشبيات الطف طرقت عليها الباب يوما خرجت واذا بام البنين على الباب قالت للجارية ويحك افتحي لها لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا أعجابتها وخاها وابلاسا بعد هيها الدهر بكم يعود أرد أشيل راش بكم ردود ترد جفوف بفاض للزنود قفا نسأل الدار التي بعد أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين بالآفاق مفترقاتي ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ربي نسألك إخواني عندنا مرضى وعندنا حاجات شوية انقطعوا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا ربي بوجهك الكريم من على مرضانا بالشفاء والعافية لا تسلط علينا من لا يرحمنا اقض حوائجنا اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون وفقهم المؤسس تغمده برحمته وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.